السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فحياكم الله جميعا، وهذا هو المجلس 58 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا وإياكم مع كتاب الإيمان، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير، وهذا شرحناه كله في المجلس الماضي. ثم قال حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وسيكون حديثنا الليلة مع الحديث الثاني في الباب، وهو حديث عمر بن الخطاب الذي قرأناه منذ قليل. وأنبه على ما نبهنا عليه في الصفحة أنه سنخصص إن شاء الله تعالى في آخر كل مجلس 10 دقائق للإجابة عن الأسئلة التي تكون متعلقة بالدرس، فمن كان عنده سؤال متعلق بما نتكلم فيه فليكتبه في التعليقات، وسوف نخصص آخر 10 دقائق للنظر في هذه الأسئلة والإجابة على ما تيسر منها وكان يعني مهيئا. هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، طبعا ذكرنا في المرة الماضية وجه مناسبته للباب، وإن الباب باب زيارة الإيمان ونقصانه، وهو البخاري نفسه رحمه الله تعالى قال في آخر قال بعدما ذكر أول الباب، يعني قال بعدما ذكر هذه الآية بالذات اللي هي محل الشاهد في حديث عمر اليوم أكملت لكم دينكم، قال فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. إن الكمال معناه أن ما كان قبل هذا الكمال فهو نقص، فإذا فما يقبل الكمال يقبل النقص، يعني يقبل الزيادة والنقصان، وهذا هو محل السياق، وتكلمنا فيما يتعلق بذلك من إشكالات عرضناها ساعة إذن. هذا الحديث حديث عمر البخاري خرجه في مواضع من صحيحه أخرى غير هذا الموضع الذي معنا، فرواه في كتاب المغازي باب حجة الوداع، قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، وذكر الحديث وفيه أن أناسا من اليهود قال، هنا في حديثنا أن رجلا من اليهود قال هنا رجل حديث الباب أن رجلا من اليهود قال وفي حديث المغازي أن أناسا من اليهود، وسيأتي بيان ذلك. وكذلك رواه البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة المائدة باب قوله اليوم أكملت لكم دينكم، ورواه هنالك عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس ابن مسلم يعني عن طارق بن شهاب بإسناد، ورواه كذلك أخيرا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في أول الكتاب حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، فالحديث عن البخاري كله يدور على قيس بن مسلم يرويه عنه من طريق سفيان، سفيان عن طريق سفيان ومن طريق أبي العميس، ورواه أيضا مسلم في صحيحه من حديث أبي خيسمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي يعني، وهذا عند البخاري أيضا عن سفيان عن قيس بن مسلم، ورواه كذلك مسلم من حديث أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب عن عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، ورواه أيضا كذلك مسلم من حديث عبد بن حميد عن جعفر بن عون عن أبي العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب بإسناده المذكور معنا، فالحديث متفق عليه وهو عند الشيخين من حديث قيس بن مسلم يعني كلاهما يرويه من طريق أبي العميس ومن طريق سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن الصباح، الحسن بن الصباح هو الإمام الحافظ الحجة شيخ الإسلام أبو علي الواسطي ثم البغدادي البزار، ويعرف أيضا بابن البزار، يعرف بابن مشتهر بهذا بابن البزار وأبي الحسن بن الصباح، حدث عن سفيان بن عيينة وعن أبي معاوية محمد بن خازم وعن إسحاق الأزرق ومبشر بن إسماعيل وشعيب بن حرب وكيع وجماعة يعني، وحدث عنه البخاري وأبو داود والترمذي وأبو بكر بن أبي عاصم وجعفر الفريابي وأبو يعلى الموصلي وجماعات وخلق لا يحصون. قال أبو حاتم صدوق كانت له جلالة عجيبة ببغداد، كان له هيبة وضع يعني كبير في بغداد، وكان أحمد بن حنبل يرفع من قدره ويجله، كان الإمام أحمد يرفع قدر هذا الرجل جدا وسيأتي لماذا. وقال الإمام أحمد ما يأتي على ابن البزار يوم إلا وهو يعمل فيه خيرا، والراجل ده كل يوم بيعمل حاجة جديدة كل يوم يزداد خيرا يعني، ولقد كنا نختلف إلى فلان من شيوخه من المحدثين فكنا نقعد نتذاكر إلى خروج الشيخ وابن البزار قائم يصلي، لما يروح ينتظر الشيخ يقرأ عليه، والشيخ أحيانا يتأخر في الخروج يطرق عليه الباب ولما يجهز ويخرج يكون هناك وقت يعني، هذا الوقت كان طلبة العلم يتذكرون فيه الأحاديث، وكان يغرب بعضهم على بعض ويحصل في ذلك أمور عجيبة، منها ما كان يقع لأبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى، فإنه كان على بعض باب شيوخي في وقت الانتظار دوت يقول من يغرب علي بحديث فله دينار، اللي يعرف يجيب حديث أنا معرفوش يرى لي حديث أو يذكر لي حديثا ليس عندي له دينار، دينار قلنا أنه هو ساعتها كان رقم كبير يعني، رقم كبير يعني ما يقارب 170 دولار اليوم الدينار هذا الواحد، فكانوا منشغلين بالمذاكرة، وكان ابن البزار هذا قائم يصلي كان يقف ما يضيعش وقت يعني، كان وقته كله مشغول بعبادة، ما كانش سماع يبقى قيام حتى في الأوقات التي لا تصور أن في حد يستغلها في مثل هذا، كان يقف يصلي في مثل ذلك، هذا شيء عجيب. وقد وقع مثل هذا للحافظ ابن حجر في بعض المدارس ذهب ولم أو غيره يعني ولم ونسي مفتاحه في البيت، نسي المفتاح بتاع المدرسة التي يدرس فيها للطلبة، وجاء الطلبة ف حتى لا يضيع الوقت في الذهاب ويأتي مرة أخرى كلف طالبا يذهب فيصنع مفتاحا آخر، قال نروح هات النجار خليه يكسر الباب ويعمل لنا مفتاح جديد، والمفتاح الجديد دوت حنستفيد به نستخدمه لن يضر، ووقف يصلي حتى ينجز النجار مهمته. الناس دي كان وقتها كله مشغول، ولذلك لا تعجبون من كثرة ما عندهم من العلم، والاطلاع والتصنيفات، يعني لا يتأتى إلا بهذا. مش ممكن أبدا يكون هذا النتاج الضخم من هؤلاء العلماء إلا بمثل هذا النشاط ومثل هذا الحرص التام على كل ثانية. يعني راجل بفكر إزاي؟ بفكر إن الوقت دوت بدل ما يروح البيت يجيب الحاجة ويرجع حسبها، لا، إن الوقت ده يبقى أكتر ما يجي نجار يعمل مفتاح جديد. أي نعم، قوله سيكون فيه كلفة، هتكلف يعني على هذا الأمر، مفتاح في البيت نجيبه ألن يضر، يبقى معانا مفتاح احتياطي، وفي نفس الوقت استفاد به، وقف هو يصلي لقيت ما الراجل خلص الباب. الناس دي بتفكر ازاي؟ الناس دي كل دقيقة عندهم لها وزن، هم دماغهم مترتبة كويس وعارفين هم عايزين ايه، وعندهم هدف يريدون الوصول له، فيبذلون في سبيل هذا الغالي الغالي والثمين، يعني ما عندهمش غالي على ذلك. الحسن بن الصباح بيحكي بيقول: ادخلت على المأمون 3 مرات، رفع إليه أول مرة أنه يأمر بالمعروف، وكان قد نهى أن يأمر بالمعروف أحد، كان في وقت في تجديد يعني، فرفعوا أمره إلى المأمون، قالوا الرجل دوت مخالف يعني، فأدخلت عليه، فقال لي: أنت الحسن البزار؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: وتأمر بالمعروف وتخالف النظام يعني؟ قلت: لا، لكني أنهى عن المنكر، أنا ما بأمرش، أنت تمنع المعروف، أنا ما بأمرش المعروف، أنا بس بأنهى عن المنكر يعني. قال: فرفعني على ظهر رجل وضربني 5 درر. انا هتستغنى بقى ولا ايه؟ ما هي الاثنين يعني لا ينهى عن المعروف هذا اللي عن المنكر هيأمر بالمعروف، يعني لها شغلانه واحده يعني. فهو ايه الراجل حب يعني يخرج من ذلك، يقول له: لا، انا معاك، انا امتنعت عن الامر بالمعروف لكنني انهى عن المنكر. فالمهم قال شلوه يعني، رفعوا ضربوه 5 درر وقل سبيله، قال له: مش بنعملهاش ثاني. قال: وادخلت عليه المرة الثانية فرفع إليه أني أشتم عليا رضي الله تعالى عنه، فادخلت عليه فقال: تشتم عليا؟ قلت: صلى الله على مولاي وسيدي علي، أبدا أنا أقدر أعمل كده أبدا يا أمير المؤمنين، أنا لا أشتم يزيد ابن معاوية لأنه ابن عمك، ويزيد معروف يعني أنه تحت خالص يعني محطوط علي، فكيف أشتم مولاي وسيدي علي؟ قالوا: لا، أنا ما بشتمش يزيد عشان خاطرك أنت، فأشتم سيدنا علي؟ يعني مش ممكن يعني، حاجة ما تجيش على بال حد، مستحيل ده يحصل يعني. قال: خلوا سبيل مشوم، كانت وشاية يعني. قال: وذهبت مرة إلى الروم إلى البذندون، بلد كان فيها المأمون يومئذ في المحنة، في أيام خلق القرآن، المحنة الكبيرة. المهم يعني اتقبض عليه بسبب برضه الكلام ده، وإن هو كان ممن يقول بإن القرآن كلام الله على مذهب اهل السنه والجماعه، كان مع الامام احمد ساعه اذن في هذا الامر يعني في الصواب. المهم قال: فدفعت الى اشناس، اشناس ده كان احد القوات الكبار الشجعان بتاع المامون. المهم يعني قبضوا عليه بس ربنا اكرمه، والمامون يومئذ مات، فلما مات المامون خلوا سبيله مشوه. تمام؟ ولهذا كان الامام احمد يقول عنه: ثقه صاحب سنه. الامام احمد كان مبسوط منه قوي، لانه كان ايه ثابت في السنه، وكان رجل يعني ما لا 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 يعني لا يتاخذه في الله لومه لائم. الامام النسائي قال فيه صالح، وقال فيه قولا اخر ليس بقوي لكن الناس على خلاف ذلك، وقال: السراج كان من خيار الناس ببغداد، مات رحمه الله سنه 49 و200 وهو من ابناء 80. الحسن بن الصباح البخاري بيسوق الرواية بيقول لي: حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون، كده مكتوب كده: الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون. طبعا المحدثون يحذفون بعض العبارات تخففا لكثرة دورانها في الأسانيد، زي قال اللي قبل حدثنا، المفروض حدثنا بيكتبوا بس حدثنا، وقد يختصرون حدثنا يكتبوها سنة. تمام؟ اختصار انهم بيكتبوها كتير قوي، بيكتبوها عشرات المرات. فلما يختصروها تفرق معهم في الورق، وهم ناس كانوا يومئذ فقراء، والورق كان صعب، والحبر برضه كان غالي، وما كانوش لاقين يكتبوا ورق يكتبوا عليه، كان بعضهم بيكتب على الورق المستعمل، وظهور الدفاتر وحاجات عجيبه يعني. فكانوا يختصرون في الكتابه لكثره ما يكتبون، بعضهم كان يكتب بيده 100,000 و50,000 واشياء يعني كثيره جدا. فكانوا يختصرون بعض الكلمات، زي في ما يكتب حدثنا، المفروض حدثنا قبلها قال، ان المحدث الشيخ بتاعه لما قال له حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا فلان، فيحذف قال، دي نتيجه كثير قوي، ويكتفي بحدثنا او يختصروها الى سنه او كده يعني. وبرضو لما يقول سمع يحذف قبل سمع أنه. فمفروض هذه المحذوفات كلها تنطق. لما تيجي تقرأ الإسناد لم تجد فيه مكتوبا هذه الكلمات، لم تجد فيه أنه سمع، تجد سمع من غير أنه، وتجد حدثنا من غير قال، وأخبرنا من غير قال قبلها. فما ينفعش تقرأ كما في الكتاب، هنا لازم تزيد هذه المحذوفات من عنده، تذكر المحذوف. وهذا من هدي أهل الحديث، وده يكشف الطالب هذا الفن من غيره. فإما تقرأ تلاقي مكتوب في الكتاب حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، أنت تقول حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، تزود قال دي من عندك، لأنها إيه مقدرة، وهم يحذفونها فقط الاختصار وبسبب الكلفة يعني وكثرة تكرارها، فأنت تذكرها عند القراءة. كذلك هنا حدثنا حسن بن الصباح سامع جعفر، مفروض تقرأ أنه سامع جعفر ابن عون. وزي ما قلنا هذا من أداب أهل الحديث في كتابتهم. جعفر ابن عون هو جعفر ابن عون ابن عمرو بن حريث ابن عمرو بن عثمان الإمام الحافظ محدث الكوفة أبو عون المخزومي العمري، نسبة إلى 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 عمرو بن حريث الصحابي. ولد سنة بضع عشرة ومئة، وسمع من هشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري والأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وأبي العميس صاحبنا هنا وأبي حنيفة ومسعر وجماعة. وروى عنه إسحاق بن راهوية وإسحاق الكوسج وأبو إسحاق الجوزجاني وأحمد بن الفرات وعبد بن حميد وجماعات يعني، وخلق كثيرون. قال أبو حاتم صدوق، وقال أحمد بن محمد رجل صالح ليس به بأس. قال محمد بن عبد الوهاب وهم المقتنع عن جعفر، قال لي أحمد بن حنبل أين تريد؟ فقلت الكوفة، فقال عليك بابن عون، يعني جعفر ابن عون. توفي جعفر بن عون في أول سنة 700 وهو ابن نيف 90 سنة. قال حدثنا أبو العميس، أبو العميس وعتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي، أخو المحدث الأخبار الشهير المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، وهو يروي عن الشعبي وعن ابن أبي مليكة وعن قيس بن مسلم وعن عون بن أبي جحيفة وطيف، ويروي عنه وكيع وأبو أسامة وجعفر بن عون وأبو نعيم وآخرون. وساقه الإمام أحمد وقال عنه كان من جلة العلماء. توفي أبو العميس في حدود سنة 150، سنة 50 أو 100. قال حدثنا قيس بن مسلم، وقيس بن مسلم والإمام المحدث وأبو عمرو الجدلي الكوفي، روى عن طارق بن شهاب وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد، وروى عنه أيوب بن عائد وأبو حنيفة ومسعر وسفيان الثوري وأبو العميس والآخرون، وثقه الإمام أحمد وغيره. كان أحمد يروي عن ابن عيينة يقول كانوا يقولون ما رفع قيس بن مسلم رأسه إلى السماء منذ كذا وكذا تعظيما لله عز وجل. يقول يعني كان من شدة إخباته وخشوعه أنه كان يستحي يرفع رأسه إلى السماء. وطبعا هذا يدل على إخبات شديد وعلى خشوع وعلى حياء شديد عند هذا الرجل وعبادة، يعني مع أن الإنسان يحتاج رفع رأسه إلى السماء كثيرا يعني، خاصة في ذلك الوقت ليعرف مواقيت الصلاة كما يقول الذهبي، ورفع الرأس إلى السماء يلزم المسلم ليعرف مواقيت الصلاة والنجوم التي يهتدي بها في ظلمات البر والبحر. لكن الرجل كان مع ذلك كان كما قلنا يغلب عليه الحياء والإخبات، ودي حالات خاصة يعني لا يؤمر الناس بهذا، لا يؤمر الناس بهذا، ولا يحسن أن حد يتقصد فعل ذلك، إنما هذا وقع له وغلب عليه، ده شيء غلب على قلبه ما كانش يقدر يدفعه عن نفسه، ككثير من الأحوال التي تقع لبعض الصالحين من العلماء والعباد وفيها مزيد من الورع ومزيد من الخوف الشديد لا يملكون دفعها عن أنفسهم، ما بيبقاش بمزاجه يعني، ولذلك لا يحسن تكلف هذا، بل لا يجوز تكلف ذلك أصلا، إنما يقع هذا للمرء بحيث يغلبه حاجة تقع في قلبه فتقهره، مش قادر، مش عارف يرفع يستحي يرفع رأسه إلى السماء، فده ما لهاش حل يعني. وده كما قلنا هذا لا يؤمر به الإنسان، وإنما هذا وقع له غلب على قلبه، كما يغلب على قلوب الناس أشياء وكثيرة من الأحوال التي لا يكون لها دفعا. قال حدثنا طارق بن شهاب، وطارق بن شهاب بن عبد شمس الأحمسي البجلي الكوفي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وغزى في خلافة أبي بكر غير مرة، ولكنه لم يسمع نفسه شيئا، لم يروى عنه شيئا يعني متصلا، لما حديثه عنه مرسل، وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وبلال وخالد بن الوليد وابن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا وعن عدة. وحدث عنه قيس ابن مسلم وسماك بن حرب وعلقمة بن مرثد وإسماعيل بن خالد ومخارق وجماعات يعني. قال قيس بن مسلم: سمعت طارق بن شهاب يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه رؤية ما سمع منه شيئا، وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر 34، أو قال 40، ما بين غزوة وسرية، ومع كثرة جهاده رجل قاتل في حوالي 41 غزوة وسرية، يعني كان مجاهد دوت، ده ما كانش قاعد، أحيانا كل شوية طالع في غزوة، فده مش قاعد يعني، ومع ذلك مع جهاده وكثرة جهاده كان معدودا من العلماء، كم من العلماء، فجمع بين الجهاد والعلم، وده يعني قل ما يجتمع. مات في سنة 83، وقيل بل توفي سنة 82، وهو بين هذين العامين توفي، 83-82 في هذه الحدود يعني، ليس بعد ذلك. ومن ذكر أنه توفي بعد ذلك كما ذكره ابن أبي خيسام عن يحيى بن عون في سنة 120 فهذا خطأ بين أو سبق قلم كما يقول الحافظ الذهبي. طارق بن شهاب روى هنا الحديث عن عمر بن الخطاب الإمام الفاروق أمير المؤمنين جم المناقب، الإمام العلم الذي لا يحتاج إلى ترجمة، فهو غني عن الذكر يعني عن التعريف، رحمة الله تعالى عليه ورضاه. قال: أن رجلا من اليهود، هذا الرجل هو كعب الأحبار، وجاء ذلك بينا موضحا في كتاب المسند لمسدد بن مسرهد، وكذا رواه الطبري في تفسير والطبراني في الأوسط كلهم من طريق رجاء بن أبي سلمة عن عبلة بن نسي عن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن زؤيب عن كعب الأحبار. فهذه القصة وقعت لعمر مع كعب الأحبار، تمام، ووقع في المغازي في رواية البخاري في كتاب المغازي اللي ذكرنا إسنادها منذ قليل، وقع كما قلنا عن قيس بن مسلم أن ناسا من اليهود، ناسا يعني جماعة، وهنا في هذه الرواية أن رجلا من اليهود، وكما قلنا جاء تفسيره في عند بعض العلماء ممن روى الحديث بأنه كعب الأحبار. وفي التفسير أيضا عند البخاري من وجه من نفس الوجه هذا بلفظ قالت اليهود لعمر، يعني قالت اليهود، فمعناه أنهم كانوا اليهود جماعة يعني، فكيف يجمع بينهما؟ طبعا الأمر في ذلك سهل، يحتمل أو يحمل على أنهم كانوا جماعة، كانوا حين السؤال جماعة من اليهود، والذي تكلم باسمهم واحد كعب الأحبار، فالذي قال أن رجلا من اليهود ذكر المتكلم باسم المجموعة، والذي قال أن اليهود أو أن جماعة أو أن ناس من اليهود ذكر الإيه؟ ذكر الجماعة كلها يعني بحيث الوضع، فده بيحصل عادة لناس كثيرون، واحد بيتكلم باسمهم في بعض المجالس أحيانا، فهذا يكون الذي حصل يعني، والله أعلم. طيب الـ قال: لاتخذنا، طبعا قبل هذا كعب الأحبار هذا أسلم بعد هذا، فيكون أن هذا الكلام وقع منه، إما أنه وقع قبل إسلامه ثم أسلم بعد ذلك، أو أنه لما تكلم بلسان اليهود نسب الكلام إليه، والأقرب أن هذا الكلام وقع قبل إسلام كعب الأحبار. قوله: لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، آية في كتابكم لو 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 عنا معشر نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اتخذنا ذلك اليوم يعني عظمنا هذا اليوم وجعلناه عيدا من أعيادنا، والعيد هو الذي يعود كل عام ويعود بالفرح يعني. فقال عمر بن الخطاب: احنا عملنا كده فعلا، ما هذا اليوم الذي جاءت فيه هذه الآية نزلت فيها، احنا اتخذناه عيدا بالفعل، بل لم نتخذه إنما جعله الله لنا أصلا عيدا، هي وقعت بالفعل في أيام عيد. لهذا حتى يكون الجواب مطابق للسؤال يعني. فقال عمر: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم، وهو قائم في يوم عرفة، في يوم عرفة، وكان يوم جمعة، يوم عرفة جاء في بعض الأحاديث أنه يوم عيد، جاء بعض الأحاديث أنه يوم عيد، ويوم الجمعة يوم عيد العيد بتاع كل أسبوع، فيعني كأنه عايز يقول له احنا بالفعل قدر الله تعالى وقوعها في أيام عيد، فاحنا مش محتاجين تحكوا فيه دوت، احنا بالفعل هذا هذه الايام نزولها عندنا ايام واعياد، فما نحتاجش نتخذ لها يوم عيد جديد، هي بالفعل نزلت في ايام عيد نحتفل بهذه الاعياد كل عام في عيد في يوم عرفه، اللي هو طبعا عيد بالنسبه لاهل الموقف لانه اجل موقف لهم، ويوم الجمعه هذا عيد جميع المسلمين، هذا عيد كل اسبوع يعني. وهذا الحديث له يعني بقية تعلق بعض الأحكام ستأتي إن شاء الله تعالى في عندما يأتي شرح مفصلا في سورة في تفسير القرآن في تفسير سورة المائدة إن شاء الله تعالى. ثم قال البخاري بعد ذلك رحمه الله عليه ورضاه، قال: باب الزكاة من الإسلام. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع أو تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. قال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. هذا الباب باب الزكاة من الإسلام، كهكذا وقعت في جميع الروايات عند أبي ذر، روايات الثلاثة عن مشايخه يعني، ولغيره في قوله باب الزكاة من الإسلام، وما أمروا، هي رواية أبي ذر على خلاف المطبوع عندنا في المطبوعات الصحيحة، هناك باب الزكاة تسمى وما أمروا على طول، ما فيش وقول الله تعالى، وفي بعض الروايات وقول الله تعالى وما أمروا. وكما بينا سابقا عند اختلاف روايات، من الرواية التي المطبوعة من الصحيح ليست هي رواية أبي ذر التي يشرح عليها الحافظ ابن حجر، ولهذا سنرى اختلافا بين ما يذكره الحافظ من عبارات احيانا يشرحها لا نراها في المطبوع من الصحيح حتى المكتوب فوق الشرح يعني، ولا في غيره من المطبوعات، نجد اختلافا كبيرا احيانا يعني في مثل هذه الالفاظ وداخل الاحاديث، يشرح الفاظا مش موجوده او في الفاظ عندنا مش مشروحه، لان الروايه اللي بيروي عليها الحافظ وبيشرح عليها روايه اخرى غير روايتنا، الروايه اللي عندنا كنا قد تصورنا في وقت من الاوقات و يعني ان هي في الغالب موافقه لروايه كريمه المروزيه، وهي الروايه المشتهره عند المصريين. فان المصريين يروون الصحيح في الغالب من طريق كريمه المروزيه. والنسخ التي المطبوعه من الصحيح قديما مطبوعه في مصر. والغالب ان هي مراعاه يعني جاءت على روايه كريمه المروزيه، ثم ذكر على حواشيها فروق النسخ المتعلقه بقى باليونانيه او غيرها كما هو في المطبوعه الاميريه المشهوره يعني. ولهذا فغالب الفروق التي تذكر في نسخة البخاري التي في أيدي الناس ترى في الغالب الحافظ يذكرها على أنها من رواية كريمة، إذا نظرت في شروح في طول الكتاب طول شرح الصحيح ترى كثيرا من الألفاظ هذه التي عندنا في المطبوعة إنما هي يعزوها الحافظ رواية كريمة المروزية، ورواية هو نفسه بيشرح على رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة رواية ثانية تمام، وهذه كما قلنا هي روايه ليست الان ما فيش طبعه تجمع هذه التي عند الحافظ ابن حجر، ولهذا تجدد هناك خلافا بين ما يذكره الحافظ احيانا من الفاظ وبين ما عندنا في المطبوعات الصحيح، هو ينبه على هذا رحمه الله عليه على هذا الفروق يعني. وطبعا وجه مناسبه الحديث واضحه، فان الحديث فيه ذكر الزكاه وانها من الاسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: وذكر له الزكاة. ذكر له الزكاة، وذكر في الآية قبل ذلك قبل الحديث وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين القيمة أي دين المستقيم يعني. فذكر أن الزكاة والصلاة والإخلاص الشهادتين يعني هذا هو الدين. في الآية دالة بوضوح على معنى الترجمة وأن الزكاة من الدين. والحديث كما قلنا سيأتي فيه أنها أحد أعمدة وأركان الدين. فده وجه المناسبة بين الترجمة وبين الحديث المذكور تحتها. البخاري روى هذا الحديث في مواضع كثيرة من صحيحه، فمنها مثلا ما في كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان، وساقه من حديث قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل بن مالك عن طلحة عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله، وساقه كذلك في كتاب الشهادات باب كيف يستحلف أو كيف يستحلف، وذكره من حديث إسماعيل ابن عبد الله قال حدثني مالك بنفس إسناده الذي معنا في كتاب الإيمان، وساقه كذلك في كتاب الحيل باب في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وساقه من حديث قتيبة اللي هو ساقه به في سابقا في الموضع الثاني يعني عن سعيد بن جعفر به عن طلحة بن عبيد الله، ورواه مسلم كذلك في كتاب الإيمان حدثنا قتيبة بن سعيد وذكره من حديث قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي سهيل به، وساقه كذلك من حديث يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نفس الرواية في البخاري حديث قتيبة يعني كلهم بألفاظ متقاربة لهذا الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل، وإسماعيل سبق معنا ترجمته قبل هذا ونذكرها الآن مختصرة يعني، وقد سبقت ترجمته قبل ذلك، هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن أويس بن مالك بن عامر بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله بن أبي أويس المدني. إسماعيل صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه كما يقول الحافظ بن حجر، وقلنا إن الإمام البخاري انتقى من حديث إسماعيل أصح ما عنده، وهذا شأن البخاري في جميع من يخرج لهم ممن تكلم في حفظهم كان ينتقي من أحاديثهم. إسماعيل هذا حمل كتبه إلى البخاري وقال له علم لي على الصحيح منها، اختار أنت منها ولك الشكر وأنا شاكر لك يعني، دي خدمة كبيرة البخاري يقدمها للمسلم. فالبخاري علم في هذا الكتاب على الأحاديث الصحيحة التي ليس فيها إشكال، فهذه البخاري لا يخرج في الغالب في رواياته عن من تكلم فيه عن هذا، أنه ينتقي أصح حديثهم الذي لم يخالفه فيه أحدا ولم يقع له فيه غلط. ولهذا ترى هذا الحديث مروي عن قتيبة أحد الأئمة الكبار الحفاظ الجبال عن مالك، ويروى من طريق قتيبة عن غير مالك، الحديث محفوظ يعني معروف ليس فيه إشكال. وهذا الإسناد إسناد مسلسل بالأقارب، الحديث ده حديث مسلسل بالأقارب، فإسماعيل هذا الإمام مالك يبقى خاله، والإمام مالك بيرويه عن عمه أبي سهيل بن مالك، وأبو سهيل بيرويه عن أبيه، فالعيلة الحديث داخل في العيلة كلها يعني، وهذا حديث مسلسل بالمدنيين ومسلسل بالأقارب، فكلهم قرايب بعض، إسماعيل ابن أخت الإمام مالك، والإمام مالك ابن أخو أبو سهيل، وأبو سهيل ابن مالك ابن إيه؟ مالك ابن أبي عامر الأصبحي، فهي عيلة واحدة يعني كلهم بيروي الحديث بعضهم عن بعض، وهذا من اللطائف الإسنادية. طبعا الإمام مالك إمام الدنيا ونجم الحديث، وقد سبق أيضا ترجمته قبل ذلك مرارا. وعن عمه أبو سهيل بن مالك هذا نافع بن مالك ابن أبي عامر الإمام الفقيه أبو سهيل الأصبحي المدني، حدث عن ابن عمر وعن سهل بن سعد وعن أنس بن مالك وابن المسيب وجماعة يعني، وهو مكثر عن والده اللي هو مالك بن أبي عامر الأصبحي اللي هو جد الإمام مالك يعني، فأبو سهيل مكثر عن والده. روى عنه ابن أخيه مالك بن أنس وابن شهاب بن الزهري وابن شهاب من أقرانه، وروى عنه سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر والدراوردي ووثق الإمام أحمد بن حنبل وغيره، وتأخر وفاته إلى قريب 130 عمر يعني. وهو هنا يروي عن أبيه اللي هو مالك بن أبي عامر الأصبحي جد الإمام مالك. ومالك بن أبي عامر أبو أنس ويقال أبو محمد جد مالك بن أنس الفقيه، روى عن عمر وعثمان وطلحة بن عبيد الله وعقيل وعقيل بن أبي طالب وأبي هريرة وعائشة وجماعة، وروى عنه أبناؤه أنس والربيع ونافع وسالم أبو النضر ومحمد بن إبراهيم بن التيمي وجماعة، وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات. ورجل يعني معروف بطلب العلم. وقال ابن سعد كان ثقة وله أحاديث صالحة. وهو يروي هذا الحديث عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عن طلحة الخير. وطبعا طلحة الفياض أحد العشر المبشرين بالجنة، وإحنا لم نترجم في غالب الصحابة لأنهم أشهر من ذلك يعني. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل جاء في صحيح الإمام مسلم وموطأ الإمام مالك أنه من أهل نجد، سائر الرأس. سائر الرأس يعني شعره متفرق، شعره أشعث مش متسرح يعني، من ترك الرفاهية يعني، شكله كان لسه واصل الآن من السفر، كان لسه وفد ولسه ما أصلحش من نفسه، فلسه بقى أثر السفر والغبار وتفرق الشعر لسه ظاهر عليه، بخلاف اللي جلس واستقر وقعد وسرح ولبس وكده، ده حاجة تانية خالص. يسمع دوي صوته. الدوي هو الصوت المرتفع المتكرر الذي لا يفهم، مثل الصدى المتكرر، بيكون صوت عالي جدا في مكان واسع يعني يحصل له، وخاصة إذا كان شخص يتكلم بسرعة وصوته مرتفع فلا يفهم منه شيء، أنت سامع صوت بس، سامع أصوات متداخلة ومش فاهم حاجة، هذا هو الدوي. فكأن الرجل وقف من بعيد ونادى، جاء من البادية، وأهل البادية كان فيهم خشونة وغلظة وعدم يعني تلطف في العبارة ولا في طريقة السلوك نفسه، فكان وقف بعيدا ونادى وارتفع صوته في المسجد يعني، ولذلك ما كانش سامعين حاجة، سامعين بس كده إيه، يسمع دوي صوته ولا يفهم ما يقول، مش فاهمين بيقول إيه. وهذا الرجل الذي وقع منه ذلك، هذا الرجل النجدي، بعض العلماء جزم أنه ضمام بن ثعلبة. ضمام له قصة شهيرة قريبة من ذلك جدا يعني، مروية في الصحيح أيضا، والإمام مسلم ذكرها عقب حديث طلحة هذا. وهذا حال بعض العلماء زي ابن بطال وجماعة من العلماء يعني الشراح، أنهم قالوا أن هذا الرجل هو ضمام بن ثعلبة، لكن في الحقيقة أن هذا ليس عليه دليل قوي. ولذلك الإمام القرطبي أحمد بن عمر القرطبي المحدث الشهير قال: ودعوى أنها قصة واحدة دعوى فرط وتكلف شطط من غير ضرورة، ما فيش شيء يضطر أن احنا نجعلهم واحد، بأن الظاهر أن هم أن ده حديث وده حديث، والأمر يعني فيه نظر، القضية حقيقة تحتمل وتحتمل. هم كانوا سامعين صوته لأنه كان واقف من بعيد وبيصرخ، فالصوت مش واضح يعني. قالوا: حتى دنا، لما قرب ودنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، يسأل عن الإسلام يعني يسأل عن شرائع الإسلام، عشان يكون الحديث هذا موافق لما ذكر بعد هذا من التفسير فيه. وطبعا ممكن يكون سأل عن حقيقة الإسلام لو شهادتين وما تعلق بذلك يعني، ولم يذكرهم الرواة لأنهم كانوا معلومين، والأمر واسع يعني في ذلك الأمر يعني، لما يذكرها بشهرتها واجتهادها بين الناس، أو أنه هو كان بيسأل عن الشرائع، الأفعال يعني، الأفعال الواجبات والمنهيات وما شابه ذلك. ولم يذكر في هذه الرواية الحج، وربما لأن ذلك كان قبل فرض الحج، أو ذكر وتركه الراوي اختصارا، لأن واضح أن القصة فيها اختصارات، الروايات واضح أن فيها اختصارات كثيرة يعني، يذكر الراوي يذكر المهم أو يذكر الغرض، غرض من القصة شيء معين فهو مركز عليه مش مركز على تفاصيل أخرى، وده بيحصل كثيرا في الروايات المختصرة، إن كل حديث ليه مقصد معين من وراء الراوي بيذكره لسياق معين لفكرة معينة، فلا يعتني أحيانا ببعض التفاصيل الأخرى، ولذلك العلماء لا يقفون عندها كثيرا، في فرق بين جزء من الحديث أو كلمات في الحديث هي من لب الحديث وينبني عليها اختلاف في معنى الحديث، وفي أشياء يعني ما تفرق كثيرا. دائما حديث المشهور اللي مسؤولون به عادة حديث جمل جابر، يقع في الصحيح اختلاف كثير في متن الحديث هذا، في هل في 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 في, في الثمن الجمل كان أوقية ولا أقل ولا أكثر، يقع اختلاف في هذا الأمر، وبعض الأمور اللي هي من شكل هذا، وهي هذه مسائل غير مقصودة يعني، إنما يذكر الحديث ليس بسبب ثمن، يعني الراوي لما روى الحديث سواء الصحابي أو التابعي أو من وراه لم يرويه بسبب إنه هو حجة في باب الثمن، إنه هو إن البعير بكام سعره كام ساعتها، ده ما يفيدش حد في حاجة يعني، البعير كان بأوقية بأوقيتين بمئة أوقية ببلاش، ده لا يتعلق به كبير شيء في الحكاية. أما الحكاية تتعلق بمسائل أخرى بحيث هم يركزون عليها. فلذلك هذا هو الداعي أحيانا لاختصار الرواة بعض الأحاديث، يختصروا لأنه السياق ما يحتاجش العبارات دي كلها، فبركز في حتة معينة اللي هي الشاهد أو المضمون الذي من أجله ساق الحديث. وذكر صلى الله له هذه الواجبات وشرائع الإسلام يعني على تفصيل المذكور، قال لهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فما ذكرش الشهادتين كما قلنا، لأن إما هو كان عارفهم ابتداء وهو راجل جاسر عن الأعمال، فذكر له أول الأعمال الصلاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، ليس عليك شيء من الواجب بعد ذلك إلا بقى النوافل يعني، إلا النوافل. العلماء يقفون هنا وقفة طويلة في مسألة النوافل، هل تلزم النافلة بالشروع فيها؟ تجب يعني، ولهم كلام كثير مبني على مسألة الاستثناء، هل هنا استثناء منقطع ولا استثناء متصل، ولهم حكايات كثيرة ورد وأخذ يعني، لا نطيل بذكره الآن، ليس هذا موضوعنا، ما تكلم فيه لما يأتي الحديث في باب من أبواب العبادات يعني، نتكلم هنالك فيه إن شاء الله. قال وصيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر صلى الله عليه وسلم الزكاة، ذكر له الزكاة، وده واضح أن الراجل كان يروي به يختصر، إن هو ذكر له الزكاة يعني، لكن ذكره له بتفاصيلها، ذكر له الأنصبة، ذكر له ما عليه وما له، ما ذكرش الزكاة كده وخلاص. فواضح أن الراوي كان كما قلنا يذكر أن الحديث ما يراه هو الأهم في السياق الآن، وعايز يوصل نقطة معينة، إن هذا كافي مثلا، إن الفرائض هذه كافية وتنجي، اللي هو هيجي في آخر الحديث بعد شوية. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل، إنه ما ذكرش الحج، لأنه قد يكون لم يفرض ساعة إذن أو كان فرض والراوي اختصر، لأنه شايف الموضوع يعني هو كان عايز يوصل للفائدة، يختصر حتى يصل للفائدة. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا أزيد على هذا أبدا، على هذه المفروضات المذكورة يعني ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، قال أفلح إن صدق. الإشكال هنا وقع في بعض الروايات، وقع عند مسلم في حديث إسماعيل بن جعفر المذكور هنا، أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. وطبعا هذا عمل مشكلة، العبارة دي وأبيه دي فيها إشكال، لأنها تعارض الأحاديث التي جاءت في النهي عن الحلف بالآباء، لا تحلفوا بآبائكم، من حلف غير الله فقد أشرك، هذه الأحاديث تعارض هذه العبارة، فكيف يجمع بين ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أفلح وأبيه إن صدق، وهذه العبارة صحيحة، ومن تكلم في ردها فلم يحسن، هي صحيحة محفوظة، بعض العلماء جنح مجنح ردها وأنها ضعيفة وشاذة، هذا كلام غير صحيح، الرواية صحيحة وثابتة، ما فيش أي إشكال من ناحية الإسناد إطلاقا، إنما الإشكال في المعنى، في التوفيق بينها وبين أحاديث النهي، أحاديث النهي صحيحة ومحكمة ما فيهاش كلام، فكيف تؤولها، فكيف تصرف العلماء مع هذه الرواية ليفلح وأبيه إن صدق دي؟ هناك أجوبة كثيرة ذكرها العلماء، من أفضلها وأوفقها إن هذا كان قبل النهي، إن هذا الحديث واضح أنه وقع في أول الإسلام، الرجل لسه جاي يسأل، ولو كان هو ضمام فعلا سنة 4 سنة 5 في الحدود دي تمام، فيقولوا العلماء يقولوا أن هذا الحديث الظاهر أنه وقع قبل النهي عن ذلك، لأنه جرب على هذا النهي عن الحلف بالآباء، النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يفعل شيئا منهيا عنه. بعضهم يقول لك لا هو ممكن يكون وقع بعدها وهذه خصوصية، لكن الخصوصية هذه محتاجة دليل، ده مش موجود هنا، مفيش دليل يثبت أن هذا الأمر فيه خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فوالظاهر أن هذا كان وقع قبل النهي، هذه العبارة وقعت مثلا قبل أن ينهى عن ذلك، أو أنها كلمة كانت تجري على الألسنة لم يقصد بها الحلف، زي كلام كثير يجري على ألسنة العرب لم يكونوا يقصدون به معناه الحقيقي الأصلي، يعني زي مثلا قول صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة في صفية حابستنا هي، عقرى يعني عقرها الله، وحلقة يعني حلقها الله أهلكها، وده ما كانش مقصود إطلاقا وصلى الله يدعو عليها، إنما هذه العبارة كانت تقال عند العرب لا يقصد بها معنى، ده شكلتك أمك لمعاذ، ده دعاء عليه بالهلاك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يدريش عليه ولا حاجة، ده هو دي كلمة بتتقال مثلا يقال عندنا في المصريين يخرب بيتك، يخرب بيتك، يقولوا كده يخرب مطنك، ما أعرفش يعني مطنك أصلا بس بيقولوا كده يعني يخرب بيتك أو يخرب مطنك، تمام؟ فالعبارات دي في الحقيقة لا يقصد بها صاحبها معناها أبدا، إن يقولها الرجل لابنه ويقول المرأة تقولها لابنها والناس يقولوها البعض يعني على سبيل إيه العبارات الدارجة، مش قصدهم بها معناها، مش قصده يخرب بيتك يعني ربنا يخرب بيتك، لا أبدا ما فيش حد يقصد هذا إطلاقا، دي زي سكلتك أمك، لا أبا لك، سكلتك أمك، عقرة، حلقة، كلام يقال جرت به العادة عند الناس في مجتمعاتهم ولم يعودوا يقصدون به معناه الأصلي، هو معناه الأصلي وحش بس ما عادش مقصود، ما عادش الناس بتقوله بهذا المعنى، بتقوله على إنه كلمة كده وخلاص بتتقال في وسط الحب وفي وسط العبارات يعني ملهاش معنى يعني، يعني أنت قصدك إيه؟ مش قصد حاجة، ده كلمة كده وخلاص. فأقول إن هذه الكلمة العرب برضه كانت تقول وأفلح وأبين. يقولها بس مش قصدهم الحلف، ده كلمة دارجة على الإيه؟ على الألسن يعني، فبالتالي ما يترتبش عليها كبير شيء. تمام؟ وفي الحقيقة دول أقوى جوابين، إن هو هذا كان قبل النهي كما يقول الحافظ ابن حجر، أو إن هو هذه كلمة تجري على الألسنة لا يقصد بها الحلف أصلاً كما جرى على ألسنتهم مثل ذلك. هناك جوابات أخرى، أجوبة أخرى يعني، منها مثلا يقولون أن العبارة فيها إضمار، فكأنه قال له أفلح ورب أبيه إن صدق، تمام. وبعضهم قال ده تصحيف، ده هي أفلح والله بس كتبت غلط، كتبت الله أبين، والألف لما قصرت من الله أصبحت على أنها شكل الباء والياء، هذا كله كلام في الحقيقة هذا كلام ضعيف يعني، لأن هذا ثابتة ما فيها هذا تصحيف في كتاب، لكن عند الناس دي كلها تصحيف، عند كل هؤلاء لا تصحيف، هذا مما لا يقبل يعني إطلاقا، تمام. فالصحيح أنها كما قلنا إن هي إنما وقعت إما قبل النهي عن ذلك أو إن هو لم يكن يقصد بها النهي كما هو الإيه كما هو ال يحلف يقصد بها الحلف يعني كما كان جرى على لسان بعض العرب في ذلك الوقت. وهذا القدر فيه كفاية، وحيث فيه بعض المسائل الأخرى التي سنتعرض لها إن شاء الله تعالى في أبوابها حتى لا نخرج عما قصدنا له. هذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.